الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والمطالبات إلى أفعال. انهيار مبنى في مدينة حلب السورية يتسبب بمقتل 10 أشخاص بينهم طفل، فيما تستمر عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض. مركب الشراكة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بولاية جيجة يستقبل أولى شحنات الحديد عبر القطار. المتظاهرون الإيرانيون ما يزالون في الشوارع بعد 4 أشهر من انطلاق حركة الاحتجاج. وزارة الدفاع الروسية تشن هجوما على مواقع شرق أوكرانيا خارج خط المواجهة الرئيسي في منطقة الدونباس. وفي صفحة رياضية: المنتخب الجزائري لكرة القدم ينهي مرحلة المجموعات في الصدارة بفوزه الثالث عن المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للمحليين. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والمطالبات إلى أفعال وإجراءات كفيلة بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها وتصعيدها الراهن في ساحة الصراع قبل فوات الأوان، بحسب الخارجية الفلسطينية، والتي دعت في بيان صحفي هذا الأحد، دعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لطرح مبادرات ملزمة للجانب الإسرائيلي من شأنها وقف جميع إجراءات الاحتلال أحاديات الجانب وغير القانونية وتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. وأدانت انتهاكات سلطات الاحتلال وقواتها والمستوطنين مع عناصرهم الإرهابية المسلحة المتواصلة بحق الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة على شعبنا عامة وفي القدس وعموم المناطق المصنفة جين بشكل خاص، حسب ما جاء على وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، وحذرت من خطورة انتهاكات الاحتلال التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني بشكل يومي، واعتبرتها إصرارا إسرائيليا على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع واستخفافا بالمواقف والمطالبات الدولية والإقليمية الداعية لوقفه وتحقيق التهدئة لإفساح المجال أمام الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن وجود الاحتلال واستمراره هو السبب الرئيسي لاستمرار الصراع وما ينتج عنه من توترات في المنطقة، كما أن الوجود غير القانوني للمستوطنين في أرض دولة فلسطين واستباحتهم لها والاستيلاء على كل ما يرغبون بالاستيلاء عليه بحماية وإسناد وقوة جيش الاحتلال يمثل برميل البارود بحسب الخارجية الفلسطينية، الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع في أي لحظة، خاصة أن المستوطنين لا يكتفون بسلب الأرض الفلسطينية بل ويحاولون سلب الروح والحياة من الإنسان الفلسطيني في ظل صمت دولي مريب، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. تسبب انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق بمقتل 10 أشخاص هذا الأحد بينهم طفل في مدينة حلب في شمال سوريا، ثاني كبرى المدن السورية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، نقلت عن مصدر في قيادة شرطة حلب قوله إن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى، وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء لا تزال تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض البناية التي تهدمت وتسبب انهيارها بمقتل 10 أشخاص، هي في حي الشيخ مقصود وذات غالبية كردية يتواجد فيه مقاتلون أكراد ولجأ إليه قبل سنوات نازحون من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد سيطرة القوات التركية عليها. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن القتلى جميعهم من نازحي عفرين. نذكر بأن أزمة النزوح الناتجة عن النزاع المستمر منذ العام 2011 دفعت هذه الأزمة بكثير للجوء إلى مباني متضررة أو شبه مدمرة أو تفتقر للبنى التحتية والخدمات الأساسية. نذكر أنه في شهر أيلول سبتمبر الماضي توفي 10 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق في حلب بسبب ضعف أساساته. مثلت نتائج مشاركة تونس في منتدى دافوس الاقتصادي واللقاءات المكثفة التي تمت بالمناسبة بين أعضاء الوفد التونسي وعدد من المسؤولين الأجانب مثلت أبرز محاور اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي. الرئيس قيس سعيد قال إن الشعب التونسي وحده هو القادر على تشخيص الأوضاع وأنه قد شخصها فعلا وأن الشعب قادر وحده على تحديد وصفات الدواء لمواجهة التحديات كما قال وحسب ما جاء في بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية. وتم التطرق خلال هذا اللقاء أيضا إلى عدد من الملفات الأخرى على غرار ملفات الفساد في عديد القطاعات والتأكيد على ضرورة التصدي لكل المفسدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون وفق نص بلاغ الرئاسة التونسية. كما تم التعرض إلى سير جملة من المرافق العمومية إذ تم التشديد على وجوب أن يتحمل المسؤولون الذين يديرونها مسؤولياتهم كاملة لضمان السير الطبيعي لهذه المرافق. استقبل مركب الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بولاية جيجل استقبل مساء أمس أول شحنات الحديد الخام عبر القطار انطلاقا من ميناء جنجن بمعدل 3000 طن يوميا. وأوضح رئيس قسم مناولة المواد الأولية بهذا المركب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن إدراج خط السكة الحديدية في نقل المادة الأولية للحديد من ميناء جنجن نحو المركب من شأنه السماح باستقبال هذه المادة وتشغيل مختلف الوحدات بكل راحة. وأضاف أنه بفضل الاعتماد على القطار في نقل المادة الأولية المستوردة من الخارج سيقلص من الاعتماد على الشاحنات وهذا ما يضفي انسيابية في حركة المرور سواء داخل المركب أو عبر الطريق الوطني رقم 43. وأفاد أيضا أن حجم نقل المادة الأولية من الميناء عبر هذا الخط الجديد للسكة الحديدية سيتضاعف تدريجيا حتى بلوغ 12 ألف طن يوميا لتلبية طلب المركب المقدر ب10,500 طن في اليوم. على صعيد آخر استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة أمس مساعدة كاتب الدولة الأمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر. تركزت المحادثات وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية حول العلاقات الثنائية وأفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. كما ناقش الطرفان عدد من المسائل المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية فضلا عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الأطراف حسب ما جاء على بيان من بيان لوزارة الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج. رغم انحسار التظاهرات في ظل حملة القمع الدامية ما زال المتظاهرون الإيرانيون يتحدون سلطات الجمهورية الإسلامية بعد 4 أشهر من انطلاق حركة الاحتجاج. وتراجع عدد التظاهرات اليومية في الشوارع منذ شهر 22 نوفمبر الماضي وتسعى السلطات إلى قمع هذه الاحتجاجات بأساليب من بينها تسليط عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن في 4 مدانين على خلفية أحداث مرتبطة بالتظاهر. لكن الغضب الذي أطلقته وفاة الشابة مهسا أميني منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي بعد توقيفها لمخالفتها قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية ولا يزال يشكل تهديدا محتملا للنظام الإيراني في ظل الأزمة الاقتصادية في البلد بحسب المراقبين. الاحتجاجات اتخذت أشكالا مختلفة من بينها الإضرابات والتظاهرات المستمرة في بعض المناطق كما ظهرت بوادر انقسام داخل صفوف النظام. ويرى الباحث في الشؤون الإيرانية علي فتح الله نجاد أنه مع تراجع عدد التظاهرات منذ منتصف تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي يبدو أن حالة جمود بدأت إذا عجز كل من النظام والمحتجين على فرض إرادته حسب ما قال. طالبت بوركينا فاسو هذا الأسبوع القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر وفق ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية مساء أمس على خلفية توتر متصاعد بين البلدين ومنذ أشهر عدة. نفذ الجيش الروسي أمس عمليات هجومية استهدفت مناطق شرق أوكرانيا مكنته من السيطرة على مواقع مميزة على طول خط جبهة زابوريجيا، وهو ما وصفه مسؤولون عسكريون أوكرانيون بأنه مبالغة. ومنذ شن أوكرانيا هجوما مضادا أواخر شهر أبوت الماضي تركز القتال في دونباس التي تشمل معظم مناطق لوغانس ودونيسك التي تسيطر عليها روسيا جزئيا والتي تقول موسكو إنها ضمتها إليها. نصل إلى صفحة الرياضية، وبتشكيلة مغيرة بنسبة 80% مقارنة بأول لقاءين تمكن المنتخب الجزائري المحلي لكرة القدم من الفوز الثالث له على التوالي وأنهاء مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة عندما هزم نظيره الموزمبيقي بهدف مقابل لشيء مساء أمس بملعب نيلسون مانديلا ببراق في الجزائر العاصمة لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى لبطولة أفريقيا للمحليين والتي في الجزائر تقام منذ 13 من هذا الشهر وحتى 4 من الشهر المقبل. البداية كانت قوية من الجانب الجزائري، والشوط الأول عرف سيطرة جزائرية مع بعض المحاولات للموزمبيق. المرحلة الثانية وعلى غرار ما حدث خلال المباراتين الأولتين دخلت التشكيلة الجزائرية وهي تبحث عن التهديف، وأيضا تكافأ اللاعب بين الجانبين دون فرص خطيرة تستحق الذكر، وفاز المنتخب الجزائري في نهاية هذه المباراة. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمنى لكم برفقتنا، إلى اللقاء.